بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الشرط الرابع النية، فإن الصلاة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات، مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.
يبتغون فضلا، هذا إشارة إلى النية. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إشارة إلى النية، فإن العمل لا يقبل إلا بالنية. والنية هي التي تصحح العمل. فإذا دخل إلى الصلاة وأدى أعمالها بدون إذا أدى أعمال الصلاة دون نية الدخول إلى الصلاة، فهذا لا تنعقد صلاته. فهذه نية متعلقة بالإجزاء، لابد أن يكون ناويا الصلاة. إذا دخل أيضا، إذا أمسك عن الطعام والشراب بدون نية، ولو أمسك طيلة اليوم، فإنه لا يكون صائما، لابد أن ينوي الصيام الحج، لابد أن ينوي الحج. فلو مكث في منى وذهب إلى عرفة وعاد إلى مزدلفة وعاد إلى منى، كل هذا ولا ينوي الدخول في النسك، فلا ينعقد حج. فالصلاة تنعقد بنية الدخول فيها، والصوم ينعقد بنية الدخول فيه، والحج ينعقد بنية الدخول فيه، والزكاة تصح وتجزئ بالإخراج بنية الزكاة. فلو أخرج بنية الصدقة ما صحت زكاته، وإنما تكون صدقة. لو أخرج أحد عنه ولم ينوي الزكاة لا تحسب، لابد من أن يكون المال الذي أخرج بقصد النية، نية ماذا؟ نية الزكاة. إذن لابد من نية. لو أنه غسل أعضاء الوضوء ولم ينوي رفع الحدث، فإنه لا يعد متوضئا، لابد أن يكون ناويا رفع الحدث، وهكذا. نعم.
قال: والآيات في
هذا قسم يحصل به عقد العباد وصحة العباد. قسم آخر يتعلق بالنية، وهو الأجر والثواب والجزاء. فما مضى يتعلق بالإجزاء، فيما يتعلق بالثواب فإنه إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤجر على ذلك. طب لو فعل ذلك رياء، ودخل الرياء والعبادة، على التفصيل، هل يدخل الرياء في أصل العبادة أو يدخل الرياء في شيء من العبادة بعد أصلها؟ بمعنى أنه في أصل العبادة أراد بها وجه الله، فأراد بصلاته ذهب يصلي لله، يحج لله، ينفق لله، ثم دخل عليه الرياء في أثناء العبادة، في أثناء العبادة. فهل دخول هذا الرياء يبطل عبادة أم لا؟ إذا دخل الرياء في أصل العبادة أحبطها، وأما إذا دخل في أثنائها فالعلماء قالوا: إذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض فإنها كذلك تحبطها، أما إذا كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض فإن العبادة تصح، لكن الجزء الذي دخل فيه الرياء هذا لا أجر له فيه. يبقى عندنا نية تتعلق بإجزاء، ونية تتعلق بجزاء. تتعلق بالإجزاء هذه لابد من نية قبل الدخول في العبادة، قبل الطهارة تكون عندنا نية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، قبل الصلاة نية الدخول في الصلاة، الحج، الصوم، الزكاة، كل هذا لابد أن يكون بنية حتى تنعقد العبادة وتتم العبادة. فيما تعلق بالجزاء هذا أجره على إخلاصه، فإن تخلف الإخلاص فلا أجر له في ذلك. نعم.
قال: والآيات في هذا كثيرة. وقال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب. كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه، فلا تحتاج إلى تعب ولا على نطق، محلها
ولا
القلب.
إلى النطق
عندي ولا على،
فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى النطق.
قال: محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات.
ألا أنت مش مقتنع؟ ولا على نطق إزاي؟ فلا تحتاج إلى تعب ولا على نطق. حتى في النسخة غلط، في حاجة اسمها ولا على نطق، فلا تحتاج إلى تعب ولا على نطق ولا إلى نطق. ولا إلى نطق، لا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق، يعني النية ما تحتاج إلى نطق. على نطق كيف يعني؟ نفهم على نطق إزاي ديت؟ لها وجه عندك يا أحمد؟ هذه على نطق دي لها وجه؟ إلى نطق ما تحتاج إلى نطق. نعم نعم. فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق. لكن لما أقول كلمة تشتمل يبقى ماشي، في تشتمل. طيب نعم.
قال: محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، ولا أمر أمته بالنطق بها، ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك. فالنطق بالنية بدعة، هذا هو القول الراجح، لأنك كأنما تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال: اللهم إني نويت أن أصلي.
نعم، يعني ما أحد قال هذا، ما أحد قال نويت صلاة الظهر 4 ركعات متوجها إلى القبلة، ما أحد كان يقول هذا. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالنية، ولا نريد أن نقول فلان قال من الأئمة بجواز النطق فهو من الخلاف المباح. ليس كل شيء يقول إمام أو عالم يكون من الخلاف المباح. فالنية ما ثبتت لا عن النبي ولا عن الصحابة. القنوت في صلاة الفجر ما ثبت، لماذا نجعله من خلاف مباح والأمر في ذلك يسير وسهل وكذا؟ لا، ليس بسهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح كل يوم ولا ينقل، هذا محال. الصحابة أبو بكر يصلي بالناس على مدار 2 سنين ولا ينقل، عمر يصلي بالناس على مدار 10 سنوات ولا ينقل، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، ثم نأتي نقول بعد ذلك قال فقيه أو قال عالم، بدعة، هذا بدعة. أما القنوت في النوازل نعم، أما القنوت في النوازل نعم. فلهذا لا نوافق ما ذكره ابن القيم في الزاد أو كذا بعدما ذكر أنه لم يثبت، ثم يذكر أن هذا من الخلاف يعني في هذا، أو ما يقول شيخ الإسلام كلام ابن القيم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نية ما وردت التلفظ بها فلا يقال هذا في مذهب الشافعي كذا، خلاص ما ورد، يبقى إذن هذا إحداث في الدين، هذا إحداث في الدين. قنوت ما ورد كما قال الأشعري: أي بني محدث، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكونوا يقنتوا، خلاص يكفينا هذا. لكن القنوت في النوازل نعم ورد، قنوت في النوازل، لقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو فيه. أما قنوت الصبح كل يوم الصبح يقنت، هذا لم يرد عن النبي ولم يرد عن أحد من الصحابة رضوان الله عليه. فإذا لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة يكون محدثا، ما يقال هذا من الخلاف المباح أو من الأمور السهلة أو غير ذلك، هذا إحداث في العباد. النية لم يثبت أن أحدا جهر بنية في عبادة من العبادات، لا وضوء نويت الوضوء، ولا صلاة نويت الصلاة، ولا صيام نويت الصيام، ولا حج نويت الحج، ولا أضحية نويت الأضحية، كل هذا لم يرد. وقول البعض بأن النية لا يجهر بها إلا في الحج والأضحية هذا قول لا دليل عليه، وإنما هو فهم للتلبية في الحج لبيك اللهم عمرة، فسمى ذلك نية، وهذا ليس بنية، هذا ليس بنية. النية نويت عمرة، نويت حجا، إنما لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، هذه تسمى تلبية ولا تسمى نية. ولهذا لا ينعقد الإحرام بالتلبية، إنما ينعقد الإحرام بالنية، نية الدخول في النسك. وإلا ما كل واحد يقول لبيك اللهم عمرة يكون محرما. لبيك اللهم عمرة أنا محرم الآن، لبيك اللهم حج أنا الآن أحرمت بالحج، أبدا. لكن حينما أنوي الدخول في النسك هذه النية، ومحلها القلب. ولهذا هذه ركن، لا تصح العمرة ولا الحج إلا به. أما التلبية فسنة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، هذه سنة، وهذا يدل على أنها ليست هي النية، لأن لو كانت نية لكانت ركنا، فهذه سنة. ولو ما لبى صحت عمرته وحجه ولا شيء عليه. لو أن إنسانا نوى العمرة، نوى الحج ولم يلبي، هل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، ولا حتى دم في ترك نسك، لأن هذا ليس من الواجبات، إنما هذا من السنن وليس من الواجبات، فضلا أن يكون من الأركان. فلو أن ذلك كان كذلك، لو أن التلبية تكون نية لكان التلبية ركنا ولكانت واجبة. كذلك أشكل عليهم في الأضحية بسم الله اللهم إن هذا منك وليك، قالوا بس هذا نية، وليس كذلك، ليست نية، هذه ليست نية، وإنما هو ذكر عند الأضحية، وهو التسمية، تسمي الله عند الأضحية. فالنية لم ترد في شيء من العبادات، النية لم ترد في شيء من العبادات، ولهذا فالنطق بها بدعة، وهي أن تقول نويت الوضوء، نويت الصلاة، نويت كذا، هذا كله ليس من السنن. هذا كلام الشافعية في النية. نعم، شغل هذه وشغل هذه يعني. نعم، وهذه شغلوها، ولا أنت تطلبين أن توقفوها؟ نعم، اقرأ أنت، شوف حديثة
كلام من القيم.
نعم،
كلام من القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت، ولم يكن من هذه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن.
هذا كلام ابن القيم. نعم، أنه محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذا ويرد هذا، ولا ينقل هذا، والصحابة كانوا ينقلون موضع النظر في الصلاة وتحريك الإصبع ووضع اليد وكل شيء. نعم،
ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة.
كلام جميل. نعم،
بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي يا أبتي.
الأشجعي، سعد بن طارق الأشجعي.
قلت لأبي.
نعم،
يا أبتي.
قلت الأشعري والأشجعي. نعم،
يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر، فقال: أي بني محدث. رواه أهل السنن وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلس قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الصبح فلم يقنط، فقلت له: لا أراك تقنط. قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها. وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 5 مرات دائما مستمرة، ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، وهذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك، وكان إصراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم لما قدم من الدعاء لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر، بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب، ذكره البخاري في صحيحه عن أنس، وقد ذكره مسلم عن البراء، وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وزكوان وعصية ويؤمن من خلفه، ورواه أبو داود. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة
الخلاصة. ثم كلام الأئمة
قال فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون.
طائفة تقول تابع معنا شفته ذكر طائفتي طائفة أهل الحديث. نعم.
قال فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله.
هنا نبدأ. فهم أسعد بالدليل، ليه؟ يقنطون حيث قنت النوازل ويتركون حيث ترك في غير النوازل، ومع ذلك
ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة.
ليه؟ لماذا؟ لأنه فعل النبي، لأنه فعل الصحابة، لأن هذه المسائل اجتهاد. لماذا؟
كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن، وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم، هذا كلام مردود جملة وتفصيل، بعدما قرر رحمه الله تعالى أنه لم يرد ذلك عن النبي، ومن المحال أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليه ثم لا ينقل هذا. ثم ما نقله عن الصحابة في ذلك وأنه محدث، ثم بعد ذلك يبين أن مذهب أهل الحديث هو القنوت حيث قنت أي النوازل، والترك حيث ترك. ثم بعد ذلك يقول ومع ذلك لا يرونه بدعة ولا ينكرون، بل هو بدعة وينكر على من فعل. كيف لا ينكر عليه ويحدث بعبادة، يحدث عبادة كيف لا ينكر عليه؟ خلاص، ولا ينكر على من يقول وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح تسبحات معينة بعد الصلاة وكذا، ولكن لا بأس، لا ينكر على من يسبح 70 مرة ويحمد 70 مرة ويكبر 70 مرة، ما ينكر، ما ينكر على من يقول ربنا ولك الحمد والشكر والفضل يا رب العالمين، ولم ينكر، لا ينكر، وهكذا. ما الفرق بين هذا وكل هذه الأشياء؟ ما الذي لا ينكر هنا؟ ما الذي لا ينكر؟ ولماذا لا ينكر؟ بعض، أنا أقول هذا ليه، بعض أصحاب المنهج القائم على التمييع دائما فيقول لي كلام ابن القيم في القنوت بعدما ذكر أنه لم يرد عن النبي إلا أنه قال ولا ننكر على كذا، وقرأ لي ومعلم، معلم زاد المعاد معلمه عند الموضع ده، ما يعني دول بيحفظوا المواضع دي، دي مواضعهم اللي هما بيبنوا عليها دينهم. ابن القيم هنا نجيبه، والذهبي في السير في ترجمة السبك قال شيخ الإسلام، شوف شيخ الإسلام، وابن حجر مش عارف في الفتح بيقول آه الداوود بيقول، وابن كثير في البداية والنهاية، فالمواضع دي معروفة متعلمة جاهزة، دي المواضع اللي ببحثوا عنها، هذه مواضع جاهزة معدة، ده معد، وباقي كتب المسلمين لا تعنينا، والمنقول المتفق عليه ما يعنينا، يعنينا عبارة الذهبي هنا وعبارة ابن حجر هنا وعبارة ابن القيم هنا وعبارة ابن تيمية هنا وعبارة كذا هنا، ده اللي يعنينا. 30-40 موضع زي العقلانيين اللي بيطعنوا في السنة، أحمد ماهر ده عامل بخاري عنده وعارف المجلد كذا، معلم آه حديث الذبابة ومعلم حديث اختلاف الناس عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ائتوني بكتاب، معلم في البخاري نفسه، متعلم مواضع بيدرسه، يدرسوا مواضع، فهؤلاء العقلانيون عندهم مواضع، وهؤلاء الحزبيون عندهم مواضع، كل قوم لهم مواضع، وهذه المواضع لا تؤثر في أهل السنة أتباع الحق، وإنما يجمعون بين تقدير عالم وبين تقدير علم. العالم مهما بلغ لو صحابي خالف سنة لا يتابع، لكن لا يكون صحابيا يطعن فيه، لا، لأنه يفعل ذلك باجتهاد، وليسوا أصحاب مقاطع وأصحاب مواضع، إنما أصحاب محكمات. وصدق الله إذ يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، القرآن، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ده منهج موجود ليس نقلا عن عالم، ده آية في القرآن، يأتي بآية معلمة، سورة النساء معلمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، القاتل كافر. طب يعلم في سورة الحجرات وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا، ما يعلمش. يعلم في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه فسماه أخا، لا ما يعلمش، هو معلم على إيه؟ بالأحمر على سورة النساء، وهناك الجبري معلم، علم في سورة الأنفال آه فلم تقتلوهم ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ديت العلامة بتاعت القدرية. فالخوارج لهم علامات، والمرجئة لهم علامات، والمعتزلة لهم علامات، والأشاعرة لهم علامات،
والمميعة لهم علامات، والعقلانيون لهم علامات. كل هؤلاء كل واحد علم علامة. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ليس ابتغاء الهداية، لأن الهداية ما يعلم على هذه المواضع، وإنما يأتي بالمحكم وعنده رد على هذه المواضع. فلهذا تلاقي المكتبة فيها الكتب اللي بتعلم دي، علمناك هنا وعلمناك هنا وعلمناك هنا، ودي فتوى ابن باز معروفة، فتوى ابن باز هنا معروفة، وفتوى الألباني هنا معروفة، وفتوى العثيمين هنا معروفة. طب ابن باز فيما عدا ذلك غير مأخوذ به، طب العثيمين عدا ذلك غير مأخوذ بكلام. فهذا منهج موجود، وهذا من أخطر ما يكون. ولهذا أنت كطالب علم لا ينبغي أن تكون مغفلا وتجعل أنت أيضا كلامك بمواضع. يبقى أنا أعرف منك جالسون والجماعة في القاتل غير كافر، لأن الله قال وإن طائفتان منهم اقتتلوا، لازم أعرف الجواب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، جوابها إيه؟ لازم منهجي يقوم على معرفة الحق ومعرفة الباطل. إنما أنا أكون مثلهم تماما صحيحا على الحق، لكنني عاجز عن إثباته، عاجز عن إثبات الحق. فما جيش أنا أيضا أعرف الحق وفقط، لازم أعرف الحق وأعرف الباطل. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. العلم بالشر ليتجنبه الإنسان ولينصح الأمة فيه من الخير. ولهذا انظر في حديث حذيفة، حديث عظيم عظيم عظيم. تخيلوا لو أن حذيفة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. حذيفة يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الشر من خير؟ فما تأمرني؟ تلزم جماعة المسلمين إمام؟ إن لم يكن له جماعة ولا إمام؟ آخر الحالات والأحوال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فأنت لا تأتي عند شباب مسلم في سوق وقتاله كفر ومع ذلك يكون كافرا كفرا أكبر، وتترك الآيات التي تستدل بها الخوارج. لا بد أن يكون عندك علم بما عليه الخوارج، بما عليه المرجئة، بما عليه القدرية، بما عليه الجبرية، بما عليه الإخوان، بما عليه التبليغ، كل شبهته، حتى إنك تكون أعلم بمنهجهم من أتباعه. بعض الأتباع قد يكون عنده استيعاب لمنهج الطائفة، تكون أنت أعلم، لكن لا تكون مغفلا تجلس تقول هذا الحق وده كتاب الله، الآية واضحة وإن طائفة منهم اقتتلوا. طب ما عنده الآية واضحة أيضا، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لماذا يكون أنت المحكم والمتشابه؟ هيقول لك أنا المحكم وأنت المتشابه. لابد يكون عندك دراية. كما أسمع واحد كلام في العذر بالجهل فيقول النصوص الواردة عن ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، هذه متشابهة، رجع إلى المحكم وهو ماذا؟ وفرق من المسائل الظاهرة والخفية، مسائل ظاهرة وخفية. فابن الوهاب يفرق الظاهرة ما فيها عذر والخفية فيها العذر. أما بقى وإن كنت لأكفر ما عبد الصنم وكذا، هذه من المتشابه، لعله قالها قبل، هذا واحد يقول لك كده. اثنين، لعله يقصد بالكفر هنا كفر العقوب، هذا واحد. ثلاثة، لعل هذا مدسوس على ابن عبد الوهاب. المهم أي شيء، لكن أنت تعلم موضع الظهور والخفاء، وتعلم موضع وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، وتتكلم في هذا وتتكلم في ذاك، لابد أن تكون عالما بهذا. فلهذا السنة تحتاج منا إلى أن نعرف الجهتين، السنة وما يضادها، الحق وما يخالفه. وأي حاذق في صنعة، أي حاذق متقن لصنعة لا يقتصر على الجانب الإيجابي بس. يعني أروح لدكتور والدكتور يقول لي ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا وما تعملش كذا وما تقعدش في مروحة ومش عارف إيه وإيه وبس، ودكتور بس المرض اللي عندك ده كذا كذا، المرض اللي عندك ده كذا كذا، علاجه كذا كذا. لا، الدكتور الحاذق هو الدكتور، ودكتور الطوارئ، دكتور الطوارئ. خلاص، هي اللي حصل حصل، أعالجه إزاي؟ ماذا أصنع؟ التمييز بين متشابهات. أحيانا يكون عندك 10 أمراض أعراضهم واحدة، كيف التمييز؟ ممكن تروح تاخد واحد تلف بيه على دكاترة البلد وتذهب إلى طبيب آخر يقول عنده كذا عنده كذا. ده احنا رحنا لأطباء الدنيا في البلد، قال لا عنده كذا كذا كذا، هذا الطبيب الحاذق. نعم، أعد عبارة ابن القيم يا أحمد. أعد عبارة ابن القيم أحمد. نعم،
يقول: ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله.
ومع هذا لا ينكرون
على من داوم عليه،
على من داوم، شوف، ومع هذا لا ينكرون على من داوم عليه. ها، كيف لا ينكرون؟ من الذي لا ينكر؟ كيف تكون بدعة ومع ذلك لا ينكرون؟ ها،
ولا يكرهون فعله،
ولا يكرهون فعله، كيف ما يكرهون فعله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن.
لو قلنا في النوازل، من ترك، لو في النوازل من فعل فقد أحسن، ومن ترك الدعاء في النوازل وكذا فما أحسن، لكن ليس بواجب. طيب، وإذا قصدنا قنوت الصبح أنه يفعل هذا يوميا، فمن تركه فقد أحسن لأنه تبع السنة، ومن فعله فقد ابتدع في الدين لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكل محدثة بدعة. صلاة الصبح فين؟ في النوازل ولا في زمان ولا في يوميا؟ لم يصح حديث قط، ولا ولا شبه حديث في ذلك، لم يصح حديث. نعم، استحباب القنوت كل فجر عن الجمهور. طب ما تجيبه كده، هات كده، هات كده الاستحباب اللي هو ده في القنوت يوميا، نشوف، شوف هذا الاستحباب، هذا مشهور الشافعية، هذا كلام الشافعية. أما عن الجمهور هذا مشهور عن الشافعية في المسألتين، سواء النية أو سواء القنوت، قنوت النوازل. ها، هات كلام الشافعي. أيوة مرتضى، ال إيه في قنوت الصبح؟ أي نعم، والإيه؟ نعم، يعني المالكية يقولون بالبدعية؟ نعم. ها، نعم، خل هات هذا، اقرأ في الميكروفون.
قال: وقد غلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية.
هات كلام ابن تيمية، فإن هذا ما في القنوت وكذا من اختلاف المباح كذا، هات كلام ابن تيمية. نعم،
على الإمام الشافعي رحمه من؟ الله تعالى ذكر عن النووي، عن النووي قال: وقد غلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذ خرج وجها من كلام الإمام زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، ثم نقل عبارة الشافعي من المجموع، قال: إذا نوى حجا وعمرة أجزأ، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال النووي:
وليس
كالصلاة لا تصح إلا بالنطق.
نعم،
قال النووي:
هذا لتعلق به. نعم،
قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير.
نعم،
قال ابن أبي العز: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة، لا الشافعي ولا غيره، باشتراط التلفظ بها، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بالنية وخرج وجها في مذهب الشافعي، وقال النووي: وهذا غلط، انتهى، وهو مسبوق بالإجماع.
تمام، يعني أن ما ينسب إلى مذهب الشافعي إلى الشافعي في ذلك في النية في الصلاة هذا غير صحيح، إنما فهموا من كلامه رحمه الله تعالى ذلك، وليس هو صريح كلامه رحمه الله تعالى، فلم يثبت عن الشافعي ذلك. نعم
شيخنا في الموسوعة.
أيوة، هات انت بقى الحديث للأمة اللي غب عن الأمة يا ياسر. ها، أيوة، هات المتن المتن. نعم، اللي هو ايه يا ياسر؟ كنت النوازل، يقنت في الصبح ويقنت في المغرب ويقنت في كذا سائر الصلاة، نوازل. نعم، ابو عيسى الترمذي ايه قال؟ اعد لا اي وقال
أحمد وإسحاق لا يقبل الفجر إلا عند نازلة بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فالإمام أجاز الواجب للمسلمين.
نعم، هات التحفة. تعليق على الاختلاف هذا. فإن قال نعم، لأن الحديث فيه الفجر والمغرب، فإن استدللتم بهذا على الاستمرار في قنوت الفجر فعلى ما لا تستدلون به على المغرب كذلك؟ فجوابكم عن المغرب هو جوابون عن الفجر. نعم، كل هذا في القنوت. نعم ضعيف، الحديث ضعيف، ما زال يقنع حتى فارق الدنيا، ضعيف. نعم، ثم القنوت له معاني، من ذلك طول القراءة. نعم، هذا هو المنقول، هذا هو المنقول، ونفس ابن القيم رحمة الله عليه ما نقل خلافه، أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح من غير نازلة، سواء استمر على ذلك أو كان يقنت أحيانا، إنما القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة، ونقل الصحابة عنه في النازلة يدل على عدم وجوده في غير النازلة، إذ لو كان في غير النازلة واردا لنقل كما نقل في النازلة، ولهذا لم يكن يخص الفجر في النازلة إنما كان يعمم صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه.
هات من الأول. قال ابن عبد البر في التمهيد ولا الاستذكار؟
في الاستذكار.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وأما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتية في الأمصار فكان مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر. وقال ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد: لا قنوت في الفجر. وقال أبو حنيفة ومحمد: إن صلى خلف من يقنت سكت، وهو قول الثوري في رواية. وقال أبو يوسف: يقنت ويتبع الإمام. وقد قال الشافعي: إن احتاج الإمام عند نائبة تنزل بالمسلمين قنت في الصلاة كلها، لحديث أبي هريرة وغيره في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ونحو ذلك من الآثار.
نعم. إذن ليس ينقل عن الجمهور استحباب ولا شيء؟
شفنا بيقول هنا: وقال مالك، فكان مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر.
أيوة. طب مش الجمهور، هذا الجمهور ينقل عن بعض العلم، ده بعض أهل العلم، لكن جمهور من؟
شيخنا ايضا ابن القطان.
نعم. ايه؟
ابن القطان
عن اكثر ايه في ايه اي اي في النوازل ولا في عدمها؟ ما المراد يعني في النوازل ولا في مطلقا؟ نعم.
شيخنا ابن القطان قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: مذهبنا انه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل، وبهذا قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم، وممن قال به أبو بكر الصديق.
يعني يقول أكثر السلف أو كثير منهم. أما أكثر السلف فمن؟ من الصحابي الذي قال هذا؟ نعم.
قال: وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنه.
هل ثبت هذا عندهم؟ يقول: صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، والحديث صحيح، فلم يكونوا يقنتون، فكيف يستحب شيئا ولا يفعله؟ هل هذا ثابت في النقل عن الصحابة؟ ثم ما الدليل؟ تخلو الكتب من دليل واحد: الصحابة يستحبون هذا والسلف يستحبون هذا، والبعض يبدع من يفعل هذا، ونجد أن الأدلة مع من يقول بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم قنتوا. طيب، هذا أدلة من يبدع، وحق له أن يبدع بهذا لأنه محدث. طب أدلة من يجوز قنوت النوازل؟ هناك فرق بين قنوت النوازل وغير قنوت النوازل، يدل على بدعية غير النوازل، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص النوازل بدعاء دليل على أن غير النوازل لا يجوز الدعاء فيه، ولا يقاس غير النوازل عن النوازل. طب دليل خاص؟ لم يرد دليل خاص يصح في هذا، لم يرد دليل خاص يصح في هذا. نعم. يقول أكمل كلام النووي.
قال: وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحة. وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود، وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري
الذي ذكره البياقي بالأسناد الصحيحة القنوت في الصبح من غير النازلة. هات هذا كلام البياقي، قنوت في الصبح لو يقول أبو بكر عمر عثمان علي حرام أن يقال بدعة، فالهدي هديهم صلى رضوان الله عليه، حتى لو ما عندنا شيء في المرفوع فلا بد أن نخضع أعناقنا لما رأى أبو بكر عمر وكذا وكذا، على الأقل لا نقول بدعة، لأنهم لا يرون هذا إلا برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت، يكون صريح كلامهم القنوت في الصبح من غير نازلة. ولكان بدلا من أن يقال هذا قول فلان أو علام من الفقهاء يقال هذا قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وكذا، يعني من الخلفاء الراشدين، القنوت في غير النازلة، القنوت في غير النازلة مع عدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إلا أنه يقال باجتهاد هؤلاء، واجتهاد هؤلاء يمنع القول بالبدعية. لكن أين هذا، أين هذا الوارد عن أبي بكر وعمر في ذلك؟ جبت البياقي.
قال وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه أبو
هذا البياقي
لا ده تابع كلام النووي. قال وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد لا قنوت في الصبح.
نعم، عجيب أن الصحابة يختلفون وتكون مسألة واحدة، هي أن قنت ما قنت، قنت في الصبح، احنا ما ندخل بالنوازل، هذه التي أحدثت الاشتباه، قنوت النبي في النوازل صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يقول بالقنوت يقصد النوازل ولا يقصد العموم؟ العموم كلهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تصلون خلف إمام المسجد، لماذا ما اختلفتم في قنوت الإمام في صلاة الصبح؟ فقوم يقولون قنت وقوم يقولون ما قنت، قوم يقولون قنوت سنة لفعله، قوم يقولون ليس بسنة. لم نختلف في أن الحرم ليس فيه قنوت في صلاة الصبح ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والذين يصلون خلفهم عوام، أكثرهم عوام، كيف بالنبي يصلي وراءه الصحابة؟ نعم بياقي جبته.
السنة الكبرى. قال في كتاب الصلاة جميع أبواب الصلاة باب دعاء القنوت.
نعم باب اقرأ.
قال البيهقي ورحمه الله تعالى في السنن الكبرى باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم وقبائلهم. ثم روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الربيع بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
إيه لا يصح. نعم.
وروى بإسناده عن الربيع بن أنس قال كنت جالسا عند أنس فقيل له إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. قال أبو عبد الله هذا إسناد صحيح، سنده ثقة رواته والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل البصرة، سمع أنس بن مالك وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن المبارك وغيرهما، وقال أبو محمد بن أبي حاتم.
طيب غير الحديث ضعيف راجع ضعف، ما زال يقنت حتى
بوب باب. قال باب ترك القنوت في سائر الصلوات غير الصبح عند ارتفاع النازلة وفي الزاسة.
نعم أكمل.
روى بإسناده في نفس الباب عن الحسن عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأحسبه قال رابع حتى فارقهم. ورواه عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد وقال في صلاة الغداة. ولحديثهما هذا شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن خلفائه رضي الله عنهم.
إيه قنت ما في إشكال، قنت في الصبح في غير النوازل، قنت في غير النوازل ما فيها تصريح بأنهم قنت. ده الوارد عن الصحابة ولا غيره ذكر تفصيل كلامهم؟ أعد العبارة، أعد العبارة اللي انت قرأتها الآن.
عن الصحابة قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
هذا من اللي يقول هذا؟
أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأحسبه قال رابع حتى فارقهم.
حتى
فارقهم
نعم.
وراوي إسنادي عن أنس قال صليت خلف رسول الله
نعم
صلى الله عليه وسلم فقنت، وخلف عمر عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت.
أي في النوازل، أي في النوازل أنه ما زالت سنة القنوت في النوازل باقية، وليس القنوت في الفجر مداوم عليه، ولو كان كذلك لأصبح أشهر السنن. وكما قال ابن القيم رحمه الله فهذا من المحال، من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى يفارق الدنيا ثم لا ينقل هذا، هذا من المحال. فهذا محمول كله على ماذا؟ على قنوت النوازل. ده اللي أورده البيهقي رحمة الله عن صحابة.
رواه بإسناده كذلك عن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح قال بعد الركوع، قلت عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وقال هذا إسناد حسن. ويحيى بن سعيد
ما في مشكلة على العين وعلى الرأس، قنت ما في مشكلة في النوازل على العين وعلى الرأس ما في مشكلة.
وروى بإسناده عن طارق قال صليت خلف عمر الصبح فقنت.
تمام.
وروى بإسناده عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر يقنت هاهنا في الفجر بمكة.
صليت
قال صليت عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر يقنت هاهنا في الفجر بمكة.
نعم.
وروى بإسناده عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السفر والحضر فما كان يقنط إلا في صلاة الفجر.
نعم.
وروى بإسناده عن قال ورواه آدم بن أبي إياس عن شعبة بإسناده وقال فكان يقنط في الركعة الثانية من صلاة الفجر ولا يقنط في سائر صلواته. وروى بإسناده عن الأسود وعمر بن ميمون قال صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنط. قال منصور وإن كان أحفظ وأوثق من حماد بن أبي سليمان فرواية حماد في هذا توافق المذهب المشهور عن عمر في القنوت أي في الإثبات.
نعم.
وروى بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال صليت خلف عمر رضي الله عنه 6 سنين فكان يقنوت. وروى بإسناده عن عبد الله بن معقل قال قنت علي رضي الله عنه في الفجر قال وهذا عن علي صحيح مشهور.
هذا كله ليس بصريح فإن القنوت يكون في الصبح في غير النوازل، أما النوازل فهذه لا إشكال فيها، أما النوازل فهذه لا إشكال فيها، أما في غير النوازل أين التصريح في هذا؟ نعم.
وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال كأني أسمع علي رضي الله عنه في الفجر حين قنت وهو يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. وروى بإسناده عن عرفجة قال صليت مع ابن مسعود رضي الله عنه صلاة الفجر فلم يقنت وصليت مع علي فقنت.
نعم.
وروى بإسناده عن أبي رجاء قال صلى ابن عباس صلاة الصبح في هذا المسجد فقنت وقرأ هذه الآية وقوموا لله قانتين.
نعم.
وروى بإسناده عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الصبح. قال عمرو فذكرت ذلك لإبراهيم فقال لم يكن كأصحاب عبد الله كان صاحب مراء. قال فرجعت فتركت القنوت. فقال أهل المسجد تالله ما رأيناك اليوم قط شيئا لم يزل في مسجدنا. قال فرجعت إلى القنوت فبلغ ذلك إبراهيم فلقياني فقال هذا مغلوب على صلاته. قال شيخ وهذا من إبراهيم النخعي رحمنا الله وإياه غير مرضي، ليس كل علم لا يوجد عند أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجد عند غيره لا يؤخذ به بل يؤخذ به إذا كان أعلى من أصحاب عبد الله، وكان الراوي ثقة وعبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، وقد أخبر عمرو بن مرة عن أهل المسجد أنه لم يزل في مسجدهم، وروين عن البراء بن عازب رضي الله عنه من وجه آخر أنه قنت في صلاة الفجر، وروى بإسناده عن محارب بن دثار عن عبيد بن البراء عن البراء أنه قنت في الفجر، ثم انتقل باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع،
على
أنه يقنت بعد الركوع.
كل هذه الأثار ليس فيها التصريح أبدا بأنه إنما كان يقنت في الفجر، يعني يداوم على ذلك من غير النوازل، إنما قنت في الصبح إنما هو محمول على قنوت النوازل. أما المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يقنت حتى فرق الدنيا حديث أنس، هذا ضعيف. نعم
شيخ الإسلام،
وحديث سعد بن طارق الأشجعي واضح في التصريح بهذا، وهذا إسناده جيد، فلا نترك هذا مع الأحاديث الصحيحة أنه قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو شهرين، هذا يدل على التوقيت ليس على الديمومة، يدعو على قوم، كل هذا وارد بالمناسبة، نوازل هذا هو الوارد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائما لما كان لهذا التوقيت فائت، فمحال أن ذلك يكون من هدي صلى الله عليه وسلم الدائم، ثم لا تتوافر الدواعي على نقله. إذن ما في تصريح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان لو كانوا يقنتون قنوتا دائما، بل التصريح بخلافه، التصريح بخلافه، وأنه محدث، وأنه محدث، هذا هو التصريح. نعم عندك إيه؟ نعم قال يقنت في ايه؟ يقنت ماذا؟ اي قنوت؟ اي قنوت؟ نعم نعم.
الريمي في اختلاف الشريعة.
الايه؟
الريمي في المعاني البديعة في اختلاف الشريعة، اختلاف أهل الشريعة.
نعم.
قال مسألة، قال عند الشافعي ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والخلفاء الأربعة وأنس وأكثر العلماء
يقول أعد.
قال الريمي في المعاني البديعة في اختلاف أهل الشريعة، قال مسألة عند الشافعي ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والخلفاء الأربعة وأنس وأكثر العلماء أن السنة هي القنوت في صلاة الصبح في جميع الدهر. وعند الثوري
هذا فهمه، هذا فهمه في النقل، لكن هذا ليس بثابت عن الخلفاء، هذا ليس بثابت عن الخلفاء، لكن بعض أهل العلم رأى ذلك ممن ذكر. نعم هذا رأى ولا دليل معه، نعم عن الخلفاء الراشدين، هذا لا يكون إلا هذه سنته، لو هو ثابت على الخلفاء الراشدين هذه سنة تتبع لأنهم لا يحدثون، فكيف يبنون هذه السنة على شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم شيخنا بيقول، يعني بيقول أن طارق بن أشيم يعني في صحبته نظر،
في إيه؟
بعض أهل العلم يقول أن طارق بن أشيم في صحبته نظر،
في صحبته
نظر، نظر في صحبته
من
نظر.
من اللي قال في صحبته نظر؟
موجود يا شيخ،
ألغوا صحبته،
يعني هو قال في صحبته نظر،
من اللي قال فيه نظر؟ وهل اللي قال فيه نظر ثابت هذا النظر؟ هل اللي قال فيه هذا النظر ثابت هذا النظر؟ وهو يصرح يقول صليت خلفه، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، صليت خلفه، يصرح بهذا. هل هو إن لم يكن صحابي هذا ثقة ولا مو بثقة؟ ثقة، إذا لم يكن ثقة فلا يعمل بكلام.
كنت جمعت أقوال أهل العلم في هذا الحديث، يعني
لأنه ما صرح، ما قال كان النبي، لما يقول صليت خلفه، صليت خلفه، نعم، فإذا قال صليت خلفه خلاص لا نريد، يعني مش كل شيء يرد نمشي وراء. نعم
كنت جمعت شيخنا بعض يعني أقوال أهل العلم في الحديث، في حديث أي بني محدث،
أي ماله
شيخنا العقيلي ذكروا في ترجمة سعد بن طارق
اللي ايه؟
العقيلي في الضعفاء ذكر هذا الحديث في ترجمة سعد بن طارق.
سعد بن ايه؟
ابن طارق.
قال ايه؟
قال لا يتابع عليه.
كيف لا يتابع؟
عشان هو العقيل منهجه بيذكر الضعيف، الضعيف يذكر فيه ما استنكر عليه من الاحاديث. فذكر سعد بن طارق وذكر هذا الحديث،
هذا صحابي ولا زالوا ينقلون انه صحابي. ثم صرح بماذا؟ صرح بانه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو كان تابعي كيف يقول لو سلمنا ليس بصحابي؟ كيف يقول صليت خلف النبي؟ يبقى الحديث باطل من اصله، وبالتالي سينقل العلماء على بطلانه. فليس كل ما يقال حول هذا يصدق. يقول صليت خلف، فإما أن يكون هذا لو صح هذا وليس بصحابي، ليس بصحابي، هذا يكون كاذبا. إذ كيف يقول صليت خلف النبي وليس بصحابي؟ يقول صليت خلف النبي وليس بصحابي. عموما هذا ابحث سنة وفي النهاية تصل إلى أنه إن شاء الله حديث صحيح، إن هذا الذي تناقله العلماء. نعم. أيها عبد الرحمن. قال نعم نعم قال الترمذي علق على حديث سعد بن طارق.
نعم شيخنا.
قال
روى الترمذي بإسناده في جامعه عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبا إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟
يعني صلى خلف النبي وكذا نحو من 5 سنين. نعم.
أكانوا يقنطون؟
ونقول ليس بصحابي. نعم نعم. لا، التصريح بصلاة خلف النبي ثم الصحابة. نعم. يقول عن الصحابة الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة. صليت يا أبتي ها؟
إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
واحد تصريح بأنه صلى خلف النبي.
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين.
تمام، هذا في علي. لكن يقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني صلى خلف الخلفاء الراشدين. وهذا يبطل نسبة القنوت المستمر إلى الخلفاء الراشدين. نعم، عندي هذا أساس، عندي الآن هذا أساس صريح. عدا ذلك أنه كان يقنط ما في مشكلة، وأنا أقنط في النوازل. نعم، كنا نقنط في نقنط يعني في النوازل، إنما في الفجر دائما. طيب، ثم قال
أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. قال الترمذي هذا حديث حسن.
أي بني محدث، واضح. قال الترمذي
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يبقى نسبة الكثرة هنا في عدم القنوت، الكثرة.
وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن. واختار ألا يقنت، ولم يرى
واختار ألا يقنت. نعم.
ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق ابن أشيم. انتهى.
ولم يتكلم الترمذي أبو عيسى عن صحبته، ما قال وفيه نظر وفي صحبته نظر وفيه وفيه وفيه، لا. نعم نعم. ايه قال ايه اي نعم.
شيخ الإسلام،
فإذا من نقل الترمذي رحمة الله عليه يستفاد من ذلك فوائد. أولا إثبات صحبة هذا. الأمر الثاني أنه أن المنقول عن الخلفاء هو عدم القنوت، وذلك بالسنة العملية وهي أقوى ما يكون. التصريح الصحابة، تصريح الصحابة بأنه محدث يعني بدعة، كل هذا هو الوارد. نعم.
شيخ الإسلام لي رسالة في قنوت الصبح.
نعم.
ذكر فيها الأقوال، سؤال مطول وذكر في ذكر فيه الأقوال يعني.
نعم.
ومعاني القنوت.
أي نعم. فحصل الأمر في ذلك أن الرجوع إنما يكون إلى السنن الثابتة، ومحال أن يكون القنوت في الصبح قد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، خصوصا أن قنوت النوازل نقل، قنوت النوازل قنوت طارئ وقد نقل، أفلا ينقل الثابت من باب أولى؟ يعني كيف ينقل القنوت في النوازل وهو طارئ ولا ينقل القنوت وهو ثابت؟ ثم إنه أيضا شوفوا مثلا حديث الحسن في قنوت الوتر، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر أحد من الصحابة إلا الحسن، ومع ذلك قد ورد مع أنه لم يرد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر، هذا من فعله، لكن حسبنا طالما أن الحسن رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول في الوتر فقال قل اللهم لنا في من هديت، ولم ينقل عنه فيما أعلم من فعله صلى الله عليه وسلم، فنقول حسبنا هذا، نحن لا نشغب ونقول قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر لم يرد من فعله إذن لا نقول به، لا، طالما ورد من قوله فإننا نقول به، ولا إشكال في ذلك طالما ورد. ثم إن الصحابة نقل عنهم القنوت في الوتر واختلف هل هذا طوال السنة أو هذا في النصف الأخير من رمضان، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، ورد عن الصحابة قنوت في الوتر، فلهذا القنوت في الوتر بخلاف القنوت في الصبح، القنوت في الوتر له أصله في حديث الحسن وعن بعض الصحابة، أما القنوت في صلاة الصبح فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله. ثم عن الصحابة رضوان الله عليهم ورد خلافه وأنه محدث، أما النقل باعتبار معنى القنوت قانت حتى ما قانت كان يقنت، ما في مشكلة، كان يقنت هذا القنوت يطلق ويراد به القنوت النازلة ويطلق ويراد به القنوت العام، قنوت النازلة ثبت، يقنت أي ما زالت هذه سنة القنوت في النوازل حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه يقنت الفجر وهذا ثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أين هذه الأسانيد التي تحدد أن هؤلاء قانتوا في الصبح دائما؟ حينئذ نقول مثل هذا الذي يتفق عليه الخلفاء الراشدون في القنوت في الصبح في غير النوازل، يتفق عليه الخلفاء الراشدون، لا يكون هذا إلا بسنة إن شاء الله، ما تخف عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا إلا بسنة، لكن أين هذا؟ نعم،
ابن حجر رد على الخطيب تشكيكي في نعم. صحبة
عدم نعم يقول
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعم. والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به، فيكون القنوت مسنونا عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأسور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
الله أكبر هذا هو. ها انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا البيهقي بينقل، النووي يقول بسند صحيح، ومع ذلك احنا مسكين في الأصل النووي ينقل بسند صحيح عن الخلفاء، يقول البيهقي ينقل قانت احنا مسكين في الأصل، مستحيل هذا النقل على العين وعلى الرأس، لكن القنوت قنوت ايه هذا هو، يبقى قنوت ماذا؟ قنوت النوازل، ده المنقول عن مين؟ عن الخلفاء الراشدين، واحنا بجرأة مع كل هذا التأصيل نقول لو ثبت هذا عن الخلفاء الراشدين، شوفوا المهم جدا عشان الإنسان يعرف قدره، لو ثبت هذا عن الخلفاء الراشدين بالاستمرار ولم يثبت عن النبي لقلنا سنتهم أدرى وأعلى، شوف مع هذا
شوف مع هذا مش بقى تبني قوله ان احنا حتى لو الخلفاء الراشدون يبقوا اهل بدع، لا لا، كون الخلفاء الراشدون يثبت عنهم القنوط في الفجر الدائم هذا ما يكون الا باتباع، هذا ما يكون الا بسنة. على الاقل سيقطع الانسان لسانه ان يقول كلمة بدعة، لا يمكن. لكن هذا كل غاية الموجود قنت، طب على العين وعلى الرأس قنت ايه؟ سؤال، قنت ماذا؟ نوازل، فما زالت تلك السنة بعد النبي ولا في الفجر الدائم؟ يبقى هذا هو المطلوب. ها قال شيخ الإسلام أعد،
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به، فيكون القنوط مسنونا عند النوازل. وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم،
وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. يبقى هذه المسألة يا عبد اللطيف حصل فيها لبس في مسألة الجمهور، منقول عن الجمهور، والخلفاء، منقول عن الخلفاء الراشدين، لبس في التعبير. هذا النووي يقول أكثر السلف أو كثير، وإنما المنقول هنا عن فقهاء الحديث. طيب الترمذي أكثر العلماء، ده الترمذي. طيب شيخ الإسلام
وهو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور اللهم عذب كفرة أهل الكتاب
إلى آخره. يبقى كان قنوت عمر، اللي بينقل قنوت عمر، قنوت عمر محمول على النازل.
وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان، وليس هذا القنوت سنة راتبة لا في رمضان ولا غيره، بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة.
نعم.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده.
نعم. اللهم أنجي المستضعفين.
فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلم ابن هشام وجماعة الصحابة الذين كانوا مستضعفين يدعو بما يناسب. نعم.
فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين.
واحد،
أحدهما أن دعاء القنوط مشروع عند السبب الذي يقتضيه.
واحد.
ليس بسنة دائمة في الصلاة.
الحمد لله.
الثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل قنوط بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا وثانيا، وكما دعا عمر وعلي رضي الله عنهما لما حارب من حاربه في الفتنة.
فيكون المنقول عن عمر، منقول عن علي، منقول عن هؤلاء، كل هذا في قنوط النوازل. نعم.
ودعا بدعاء يناسب مقصوده، والذي يبين هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط دائما ويدعو بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم.
يا أخواني أنا أقول عن غير النبي، أنا إحنا هو أو إحنا بننقل، شوف خذوا نقلته الحرم المكي والمدني في الجمعة كانوا يؤذنون أذانين، الأذان الأول بعد دخول الوقت والأذان الثاني بعده، والآن الحرم المكي والمدني يؤذنون الأذان الأول ده الجمعة قبل الدخول بنصف ساعة، وافقوا السنة أخيرا، كان أول على خلاف السنة. الحرم المكي والمدني لا قنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، هذه سنن عامة احنا بننقلها، وهؤلاء من هم ونحن من؟ أقول لكم والحرم المكي دائما قبل الأذان يؤذنون أذان أول للفجر، أذان الأول للفجر قبلها بساعة، وقبل ذلك بينفخوا، ينفخون في الميكروفون. أقول لكم إيه، النفخة قبل الأذان بحوالي ثلث ساعة ينفخون، ها النفخة هو، ودول لا خلفاء راشدون ولا شيء حتى ننقل كلامه، نفخة موجود، النفخة قبل، النفخة قبل موجود، نفخ في الميكروفون. في أحد راح الحرم ما نقل النفخة؟ من اللي راح الحرم؟ ها؟ تنقل النفخة؟ ها؟ نفخة؟ نفخة؟ كله؟ ينقل نفخة؟ ها؟ دائم؟ اه. في حد بيعترض على النفخة؟ يوم الصحابة يختلفوا في قنوت النبي الذي يقنط كل صبح. النبي اللي صلى الله عليه وسلم نعلم موضع يديه. في صحيح الإمام مسلم يضع الصحابي يديه بين فخذه يعلم، هذا كان أولا كان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطبق، خلاص أطبق على الركبتين، اترك هذا معلوم. يضع يده اليمنى على اليسرى، يكبر، حد رفع اليدين وارد منقول، نظره وارد منقول، كان يسمعنا الآية أحيانا وارد منقول، يقرأ بعد الفاتحة دعاء الاستفتاح أرأيت سكوتك بأبي أنت أمي يا رسول الله، حسب أبو في الصحيحين، بين التكبير والقراءة ما تقول، كل هذا منقول ولا ينقل، اللهم اهدنا فيما نديت وعافنا فيما، كل يوم ولا ينقل هذا. أنتم صليتوا معي 20 سنة تنسبون إلي القنوت في الصبح، كلكم بالإجماع تقول ما يقنط في الصبح أبدا. أقول لكم على مثال، أنا ما أقنط الوتر في رمضان إلا بعد آخر سنتين وكذا ثلاثة بدأت أقنط بعض الأحيان. ليه؟ كما قلت لكم قنوت الوتر فيه سنة عن الحسن وكذا، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فمحال أيضا النبي كان يواظب على هذا ثم لا ينقل، فنحمل على أنه يفعل ويترك بعض. دعمنا هذا بورود ذلك عن بعض الصحابة في نصف الأخير من رمضان، فلا إشكال في نصف الأخير من رمضان أن الإنسان يفعل هذا، والبعض يرى سنة طوال السنة لحديث الحسن، لكن نجمع بين حديث الحسن وبين الفعل الوارد عن الصحابة وكذا، نرجح أنه لا بأس أن يكون في النصف الأخير. طيب بعض الإخوة صاحبنا على الأمر الأول وبعض الإخوة صاحبنا الآن، فبعض الإخوة اتصل علي ممن عاش هنا يمكن 6-7 سنوات لأنه كان بتناقش مع أخ، فبيقول الشيخ بيقنط، قال لا أبدا الشيخ لا يقنط في الفجر اللي هو تركنا من حوالي 6 سنوات أو شيء، أبدا أنا مصلي مع الشيخ، أقصد في الوتر، أبدا أنا مصلي مع الشيخ ما يقنط أبدا. الأخ يقول أبدا أنا مصلي مع الشيخ يقنط أحيانا. فالأخ يتصل علي، أنا اتصل علي في كذا، قلت له نعم أنت على ما كنت فعلا، ما كنت أقنط أبدا في هذا، والأخ على ما فعلا رأى أو كذا. إذن ونحن لا نساوي شيئا، يعني من أضعف الناس، ومعها المقصد الشاهد إيه؟ إن الطلبة بينقلوا شيئا موجود، مع أن هذا يحصل في السنة 2 أو 3 أو 4، فكيف بالنبي الذي تلحظه الأنظار في دقيق وجليل في كبير وصغير؟ النبي مراقب في كل شيء. شوف ابن عمر يعد أماكن الصلاة التي صلى فيها النبي، ابن عمر في الصحيح لما أخبر تعالى ابن عمر النبي دخل الكعبة انطلق، النبي خرج من الكعبة لم يلتفت إلى ابن عمر، دخل ابن عمر الكعبة وسأل بلال صلى النبي صلى هنا، صلى في الكعبة، ينشغل بهذا حتى يعلم هل النبي صلى في الكعبة ولا ما صلى في الكعبة. فالشاهد من هذا، نخلص من هذا، أن المنقول عن الجماهير عن أكثر العلم هو ترك ذلك، أن المنقول عن الخلفاء الراشدين هو ترك ذلك إلا ما كان في النوازل. من ذهب من العلماء بقى إلى أن ذلك من السنة ومن المستحب إنما هو قياسا على هذا أو نظرا للمنقول فيه قنت ولا دليل البتة في هذا يدل على سنية واستحباب القنوت في الفجر دائما لا دليل. وحيث لا دليل فالقول اللائق بهذا أنه محدث لكن حقيقة استفدنا اليوم فائدة مهمة جدا جدا وهي أن العمل بالمحكم والوقوف عند المحكم مسألة في غاية النفاسة مهمة جدا أن الإنسان يقف عند المحكم دي مسألة مهمة لأن تأتيك أشياء تكاد تهز في هذا لكن الوقوف عند المحكم والتمحور حوله مهم جدا. ينقل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت كذا كذا ثم يطلق وبعدين بعد كل هذا يأتي فينقل عن أئمة الحديث أن هذا أنهم لا ينكرون ولا يقولون هو بدعة ولا إلى آخره. فمن فعله ومن ترك كيف معك المقدمة في أن هذا لم يفعله نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يستقيم هذا الكلام؟ هذا يفتح الحقيقة بابا في التهوين من شأن المحدثات. لكن يقال شيء في العبادة لم يأتي به نص فهو كما قال النبي في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. ولابد العبادة أن توافق الشريعة في سببها في جنسها في زمانها في مكانها في قدرها لابد هذا لابد. شوف إنه ينقل يقول بأسانيد صحيح إحنا نقول هذا هذه أسانيد قد لا تصح إنه يردفها أسانيد صحيح أسانيد صحيح عن الخلفاء الراشدين في القنوت الدائم في الصبح ويقال محدث ويقال بدعة ويكون بغير هدي مرفوع هذا محال أن يكون. لهذا كلامهم يحمل على قنوت النوازل نعم
تتمة كلام شيخ
الإسلام.
نعم
قال لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط دائما ويدعو بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم فإن هذا من الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه وليس بسنة راتبة كدعائه على الذين قتلوا الصحابة ودعائه للمستضعفين من أصحابه ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنط دائما في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف انتبه خده فوق خط اللي مضى انت عارف شوف هذه
ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف
انتبه ولا ضعيف لا صار وعليه حتى حديث أنس ما زال يقنط وكذا ما معنى القنوت القنوت اللي هو يقصده وما معنى حتى فارق إن حملت على قنوت فهو قنوت النوازل أي ما زالت تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق قدر أو محمول على ماذا القنوت الذي هو بمعنى إطالة القراءة فإنه يطلق ويراد به الإطالة كما جاء في الحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت له معاني متعددة. يبقى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فإنه ضعيف. هذا أيضا يوجه نرد به الكلام اللي نقل في تحفة الأحوزي لما نقله. نعم
قال بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعه كابن عمر وغيره أنكروا حتى قال ابن عمر ما رأينا ولا سمعنا وفي رواية أرأيتكم قيامكم هذا تدعون ما رأينا ولا سمعنا، أفيقول مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط دائما، وابن عمر يقول ما رأينا ولا سمعنا، وكذلك غير ابن عمر من الصحابة، عد ذلك من الأحداث المبتدعة. ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب،
يبقى نقل عن ابن عمر ده فضلا بقى عن الأشجعي، نقل ابن عمر إنكر ذلك وعد ذلك من الأحداث. نعم.
ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب علم علما يقينيا قطعيا أن
علم علم من تدبر بقى الماضي هذا كله اللي احنا قرأنا هذا كله، من تدبره علم
علما يقينيا قطعيا،
علما يقينيا قطعيا، علما يقينيا قطعيا، إذا ليس من قبيل الاجتهاد، من قبيل الظن، من قبيل الاحتمال كمسائل الاجتهاد، علم علما يقينيا قطعيا
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط دائما في شيء من الصلوات، كما يعلم علما يقينيا أنه لم يكن يداوم على القنوط في الظهر والعشاء والمغرب، فإن من جعل القنوط في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بها، يحتج بما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة، ولا ريب أنه
مثل ما قال الشوكان هترد صلاة المغرب فنحن نرد صلاة الفجر بما رددت به صلاة المغرب، هو ورد الفجر والمغرب، هتقول المغرب لم يثبت، تعال نقول الفجر لم يثبت، فحجتك في رد المغرب هي حجتنا في رد الفجر. نعم.
ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في هذه الصلوات، لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به والسبب الذي قنت له، وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود
اللي هو النوازل. نعم.
نقلوا ذلك في قنوط الفجر وفي قنوط العشاء أيضا، والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائما بقنوط الحسن بن علي أو بصورتي أبي ليس معهم إلا دعاء عارض، والقنوط فيها إذا كان مشروعا كان مشروعا للإمام والمأموم والمنفرد، بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوط الحسن أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء لكان حاله شبيها بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر، إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوط عارض بدعاء يناسب ذلك العارض، ولم ينقل مسلم دعاء في قنوط غير هذا كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء، وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر.
أيوة.
لأن القنوط فيها كان أكثر وهي أطول، والقنوط
في النوازل كان أكثر وإيه؟
لأن القنوط فيها كان أكثر وهي أطول، والقنوط يتبع الصلاة، وبلغهم أنه داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة عليه، ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر، مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر. وهذا النزاع الذي وقع في القنوط له نظائر كثيرة في الشريعة.
تمام. يبقى إذن هنا ماذا دخلت الشبهة على من قال بدوام القنوط من هذا الأمر، جاءت أنه كان يطيل في قنوط الفجر لأن القنوط يتبع القراءة، ولما كانت القراءة هكذا. الأمر الثاني أيضا معاني القنوط. نعم.
ذكر في موضع آخر شيخنا في الرد على حديث أنس،
حديث إيه؟
الإسلام.
حديث إيه؟
على حديث أنس.
حديث إيه؟
أنس 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 كان يقول. نعم. حتى فرخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيح أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قنط في المغرب وفي العشاء الآخرة، وفي السنن أنه كان يقنط في الصلوات الخمس، وأكثر قنوطه كان في الفجر، ولم يكن يداوم على القنوط لا في الفجر ولا في غيره، بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال لم يقنط بعد الركوع إلا شهرا. فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره،
إذن هذا الثابت عن أنس لم يقنط بعد الركوع إلا شهرا. نعم.
فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، إنما قاله في سياقه القنوط قبل الركوع، وهذا الحديث لو كان عارض
القنوت قبل ها.
وهذا الحديث لو كان عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه، فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح، فكيف وهو لم يعارضه، وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما قبل الركوع.
انتبهتم؟ محمول على ماذا؟ طول القيام، لأن من معاني القنوت الطول، طول القيام، كما جاء في حديث أظن جابر في الصحيح أفضل الصلاة طول قنوت، أو كما قال رضي الله عنه، فالقنوت يطلق يراد به دوام الطاعة، يطلق يراد به طول القيام، يطلق يراد به الخضوع، يطلق يراد به الدعاء، له معاني عديدة القنوت. نعم.
وأما أنه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع، فهذا باطل قطعا.
هذا باطل قطعا، باطل قطعا.
وكل من تأمل الأحاديث
ومروي عنه أنه لم يقنت بعد الركوع، وده مقصود بقى الدعاء، لأن ما في قنوت بعد الركوع يكون بمعنى طول القيام، ما يكون بعد هذا فينزل على قراءة، إنما الذي بعد الركوع يكون دعاء، والدعاء هو نفى نفى نفى، قال شهرا فقط، ذكر شهرا ولم يذكر دواما على ذلك. نعم.
وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره، فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين، بل إنما شرع نظيره، فيشرع أن يقنط في النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات. وهكذا كان عمر يقنط لما حارب النصارى بدعائه الذي قال فيه اللهم لعنك.
خلاص، يبقى هنا خلصنا البحث طالبنا في هذا، لكن إن شاء الله نحسبه يكون بحثا جيدا وفي فوائد نفيسة. خلصنا، كان سبب الإرادة هنا النية والجهر بها. هل ثبت عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه رأى جهر النية كما هو منسوب؟ نقول بعض المتأخرين نسب هذا من ظنه في كلام الشافعي ما ظنه فنسب، والشافعي رحمه الله تعالى نفي عنه التصريح بماذا؟ بالجهر بالنية، وأنه موافق للأئمة في عدم الجهر، وإنما هذا نقله بعض المتأخرين فهما لكلام الشافعي رحمه الله، هذا مسألة النية ونسبة ذلك للشافعي. طيب، بالنسبة لقنوت الفجر، نسبة ذلك للخلفاء الراشدين على أنه قنوت الراتب هذا لا يصح، بل ولا عن غير الخلفاء الراشدين من أصحاب رسول الله، بل المنقول أي بني محدث، بل المنقول لا سمعنا ولا عرفنا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وإذا لم ينقل هذا فالقول قولهم رضي الله عنه. طيب، والمنقول عن الجماهير أكثر العلم هو عدم الاستحباب. طيب، ما نقل عن بعض الآئمة عن الآئمة في الاستحباب إنما هو من فهم أيضا بعض النصوص في ذلك، ولعل أيضا قام على تصحيح بعض الضعيف كحديث ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، والحجة في السنة وليست في قولي أحد، فهذا من الخلاف الضعيف، ولو قال بكثير من العلم فهو من الخلاف الضعيف وليس من الخلاف الذي له حظ من النظر، لأن الخلاف الذي له حظ من النظر هو الخلاف الذي يعتمد على الأحاديث والآثار. يبقى بهذا تم تحقيق نسبة هذه الأقوال إلى الصحابة وإلى العلماء في المسألتين. نعم. طيب كويس، هاتوا كمان صحبة طارق الأشجعي، هذا ابن حجر.
قال ابن حجر،
يبقى دي هدية دي لعبد اللطيف. نعم.
قال ابن حجر إن رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة
في الخطيب، في غير الخطيب ذكر. نعم. قال
ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في الكلام عن صحبة طارق بن أشيم رضي الله عنه ذكر حديث القنوت ثم قال: وصححه الترمذي وأغرب الخطيب فقال في كتاب القنوت في صحبته نظر، وما أدري أي نظر فيه بعد هذا التصريح.
بعد هذا التصريح هو إيه؟ صليت خلف
رسول الله.
أهو إحنا على قدنا، بس بنقول برضه على قدنا كده، على قد حالنا، واخد بالك؟ ما نقلناش كلام الأئمة في صحبته، ما اطلعنا، لكن حسبونا أنه إيه؟ أنه يقول صليت خلف، في تصريح أكثر من هذا؟ فإحنا على قدنا يعني، رجحنا الصحبة بإيه؟ بهذا صليت خلف، لأن لو لم يكن صحابي يقول صليت خلف يبقى كذاب، يبقى لا نافع صحابي ولا نافع تابعي أصلا، تخبر رواياته إيه صليت خلف ولم يصلي يبقى كذب، ولا نقول وهم صليت خلف النبي ووهم، هذا ما فيها وهم، هذه ما فيها وهم. فيقول ابن حجر: ولا أدري أصلا أي نظر بعد تصريحي هذا، بعد تصريحي هذا أي نظر. ها أكمل:
ولعله رأى ما أخرجه ابن منده من طريق أبي الوليد عن القاسم بن معن قال: سألت آل أبي مالك الأشجعي أسمع أبوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. وهذا نفي يقدم عليه من أثبت، ويحتمل أنه عنى بقوله أبوهم أبا مالك، وهو كذلك لا صحبة له، إنما الصحبة لابنه، والله أعلم.
ده العلم بقى، ده اللي بيرد ابن حجر، ده العلم يورد ماذا؟ ما أحدث الاشتباه، ده العلم. إنما الأول اللي هو قال بالتصريح ده احنا نعرفه لوحدنا كده مثلا، إنما الثاني ده العلم، هذا هو العلم، هذا هو التخصص رحمه الله. هذه من فوائد عبد اللطيف، هذه من فوائده، أن سبب البحث في هذه المسألة صحبتها فيها نظر جيد هذا. فإذا تبين لنا أيضا أن مسألة الكلام في صحبة الأشجعي وأن فيها نظر من أخلاق الخطيب، يقول أغرب ابن حجر، يقول أغرب أخطف هذا. هذه والله فوائد سبحان الله جمة في هذا البحث، يعني جاءت من غير مناسبة، لكنها فوائد الحقيقة، يعني فوائد جمة. أنا أعتبر أن أعظم فوائدها أن الإنسان لا يتعجل ولا تسرع، وأنه يخضع علم قواعده الكلية الأصيلة ولمحكماته، وأن الإنسان ما يسير مع كلمة لعالم أو نقل العالم ويعتمد هكذا دون إخضاع لقواعد العلم ذاته وقواعد العلم نفسه. أيوة يا شيخوان، دي مسألة بقى أخرى، هل يبدع الفاعل هذا؟ طبعا ولا شك أنه لا يبدع، علينا عند شبهة يقول هذا كلام الشافعي وكلام غير الشافعي، هذا منقول عن مالك ومنقول عن العلماء ومنقول عن كذا، لا يبقى، لكن يدل على السنة، لكنه عنده شبهة في هذا، فيبين له تشرح له السنة وكذا. فإن كان هو طالب علم عنده بحث وبحث مثل ما بحث العلماء، فإنه لا يبدع لأنه عنده تأويل في هذا، إنما يبدع من لم يكن عنده وجه في الخروج عن السنة أو تعصب فقط لمجرد القول. إنما إذا كان من أهل العلم وله بحث وله تأويل ولو كان ضعيفا فإنه لا يبدع، حتى ولو كان هذا التأويل ضعيف. مسألة التبديع مسألة أخرى. ولهذا أعجبني بحث الشيخ الألباني لما قال قولا لم يسبق إليه من المتقدمين، وهو بدعية الزيادة على 11 ركعة وكذا، وإن كان سبق بعض المتأخرين كالصنعاني وكذا، لكن لما قال بالبدعية قال: لكن فرق بين هذا أن نقول هذه بدعة والزيادة 11 ركعة، وبين تبديع من زاد. فإحنا لا نبدع من يزيد يقول كذا، ليه؟ لأن هذه مسألة أخرى يقع فيها الاشتباه. فأن يحكم العالم بأن هذا الشيء محدث وأن هذا الشيء بدعة بما ظهر له من بحث شيء، وأن يحكم على من فعل ذلك بالبدعية، هذا شيء إيه؟ هذا شيء آخر. نعم. من؟ نوازل، ما في أحيانا وأحيانا في غير النوازل، إذ لم يأتي حين واحد أن النبي قنت في غير النوازل، فإذا لم يأتي حين واحد فلا ترد أحيانا وأحيانا. أما النوازل نعم يقرن بالنوازل، نعم،
لكن الوتر نعم كما ذكر شيخ الإسلام. الوتر هنا عندنا حديث الحسن هو ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، ودلالة القول دلالة عظيمة وقوية. لكن ننظر أيضا في السنة، هل نقل من فعل ذكرت عائشة رضي الله عنها، ذكرت غير عائشة أنه كان يقنط في الوتر رأيته يرفع يديه ويقول كذا كذا، لم يرد. لكن عندنا أصل حديث الحسن في ذلك، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم أيضا في القنوت في النصف الأخير من شعبان ونقل ذلك عن بعضهم. هذا يرجح ماذا؟ أننا نفعله لو فعلنا في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان أو كذا لكان جيدا. ومن تركه يعني كلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع تجويزه ما في إشكال. ومن فعله دائما فله وجه أيضا في حديث الحسن وأنه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحده فله ذلك. فلهذا منه من العلماء من رآه دائما، ومن العلماء من لم يرى، ومن العلماء من قال يفعل في بعض الأحيان دون بعض، ومن هذه الأحيان النصف الأخير من رمضان. نعم كيف يعني مش فاهم؟ يثبت ايه؟ اي نافلة، اي نافلة ورد فيها القنوت بس خلاص يبقى الوتر، بس يبقى هذا خاص بالوتر لا يقاس. ما يقال اذا ثبت في النافلة يثبت، فهذا من خصوصيات الوتر. كما انه ثبت في الوتر التسليم من ركعة والثلاث والخمس، هل نقول بناء على ذلك ما ثبت في الوتر هنا يثبت في سائر النوافل؟ لا، ليه؟ لاختصاص الوتر بذلك. فالوتر اختص بالقنوت، الوتر اختص بكونه ركعة وكونه ثلاثة ركعات وكونه خمس ركعات وكونه كذا. نعم، لأن هذا يدل على الاختصاص. نعم من؟ نعم ماله؟ ماله؟ فيه؟ أين هو يعني؟ أين هو في نقل الترمذي؟ نعم في الجامع، في أي باب؟ تحت أي باب؟ باب ترك القنوت. نعم طيب. نعم قال نعم صح. ليه؟ هو في إثبات لما يثبت، لما يثبت ما فيش إثبات، ما فيش تعارض بين إثبات ونفي. إلا أثبت، أثبت نوازل، واللي نفى نفى ماذا غير ذلك. قاعدة المثبت، المثبت مقدم على نفي، هذا في أصلها هذه قاعدة صحيحة، لكن قد ترد عوارض لهذا. المثبت ليس بثقة، يبقى إذن ما نقدمه على النافي. المثبت أثبت شيئا خلاف نفي من نفى، يبقى هذا له مورد وهذا له مورد. مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تنفي وابن عباس يثبت، لكن رأينا أن الإثبات كان على حال والنفي كان على حال ولا تعارض بينهم. يبقى أن يكون المثبت ثقة ثبت والنافي ثقة ثبت كذلك، حين نقول المثبت معه زيادة علم فنقدم عليه. عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ طيب وحذيفة في الصحيح أثبت أن النبي بال قائما لما انتهى النبي إلى صباطة قوم فبال قائما وأنا عند عقبه، يبقى هذا أثبت. فالمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. ولكن نستفيد من نفي عائشة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله الأغلب هو ماذا؟ هو البول قاعدا وليس قائما. نعم
قال نعم. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله، قال لي: إن شخصا في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة، فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. ولما
كان ناقص يقول خلف المسجد، خلف إمام المسجد الحرام الشيخ السبيل، ناقص الشيخ السبيل. نعم
ولما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى جواره اصبر بقي عليك، قال ما الباقي؟ قال له قل في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع، هذه وثيقة.
نعم.
فتعجب الرجل، والحقيقة أنه محل التعجب.
هنا أنت لو أنكرت على اليوم الفلاني والتاريخ الفلاني والشهر والسنة وكذا، إذا أنكرت هذا أنكر إذن الأولى، وهي أصلي 4 ركعات خلف إمام المسجد الحرام، وإن أثبت هذه أثبت تلك. نعم.
قال والحقيقة أنه محل التعجب، هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك. هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له، الله يعلم هذا، فالنية محلها القلب. ولكن كما نعلم أن الصلوات تنقسم إلى أقسام، نفل مطلق ونفل معين وفريضة. الفرائض 5: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي؟ أتريد أن تصلي المغرب؟ لا، بل الفجر. جئت وكبرت وأنت ناون الصلاة، لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر. وهناك مسألة، إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة هي؟ وهذا يقع كثيرا، لا سيما إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة. فمثلا جئت وحضرت وكبرت ولكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر، فها هنا لا حاجة، ووقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنه إنما أردت هذه الصلاة. ولهذا لو سألك أي واحد هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لقلت أبدا، ما أردت إلا الفجر. إذن لا حاجة إلى أن أنوي أنها الفجر، وصحيح أنني إن نويتها الفجر أكمل، لكن أحيانا يغيب عن الذهن التعيين فنقول يعينها الوقت.
بخلاف ماذا؟ بخلاف لو أن الإنسان سهى، وقد يحصل هذا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقد تأتي أنت إلى صلاة العصر فالمهم وقع في قلبك أنها الظهر، والذي وقع في قلبك هي نية الظهر، نية الظهر عند صلاة العصر، وفي أثناء الصلاة تذكرت ده هذه العصر ليست الظهر، وأنت قد نويت قبل الظهر، فماذا تصنع؟ هل تحول إلى نية العصر؟ ما يصح، لأن تحويل من معين إلى معين ما يصح. هل تجزئك عن العصر؟ الجواب لا. إذن ماذا تصنع؟ هذه تخرج من صلاتك وتستأنف صلاة العصر وتنوي العصر. فإذا هناك فرق بين مسألتين، أنك تخرج إلى العصر لتصلي وكذا، ولكن عند دخولي في الصلاة غاب عنك أن تحدد مسألة العصر، لكن ما حددت خلافها فهذه تجزئك. أو أنك يقع في قلبك أنها الظهر التبس عليك، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنها العصر وليست الظهر، وهذا قد يحصل. كذلك بين المغرب والعشاء، قد يدخل المصلي وراء الإمام في العشاء يظنها المغرب، فوجئ أنه قام من الركعة الثالثة إلى الرابعة فتذكر أنها العشاء وليست ماذا؟ المغرب. هنا لا تنعقد صلاته. نعم. لو كان الإمام يخرج الإمام من الصلاة، لو كان الإمام يخرج من الصلاة ثم يبدأ صلاة العصر أو صلاة العشاء يستأنف. نعم. طب هل الذين وراءه يخرجون؟ الذين وراءه جازمون بالنية، هل يخرجون من الصلاة ويستأنفون الصلاة من وراءه أيضا، أو أنهم يواصلون معه الصلاة؟ الله أعلم. لكن الذي يظهر أنهم لا يخرجون من صلاتهم، وإنما يصلون معه وهو يسلم، يقوم يأتي بالركعة الثالثة والرابعة وهم ينتظرونه، ثم يسلم فيسلمون معه ولا يتابعونه في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة، لأنه ليس هناك ما يبطل صلاته، كما لو كان الإمام محدث وهم غير محدثين فصلاتهم صحيحة.
يستخلف،
والله أعلم،
يستخلف في هذه نعم. الحال في هذه الحال يستخلف.
لا هو بدأ هو واصل استخلف ليه؟
هو سيخرج من الصلاة ليعقد من جديد.
ثم يبدأ ينوي.
ينوي بمفرده هو.
لا ينوي إماما. ينوي ويواصل ينوي من جديد وهم وراء.
الآن ستتغير الصلاة يا شيخنا مثلا إذا تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة وهم صحت صلاتهم من البداية. وهو الآن هذه الثانية لهم أو الثالثة لهم هي الأولى له.
طب خلاص ما في مشكلة.
كيف يتابعون يعني؟
يتابعون في الأولى والثانية. الإشكال عندك أنهم
الزيادة.
لا الزيادة ما احنا قلنا أنت نائم يا أحمد ما احنا قلنا هينتظروا حتى يأتي هو بالثالثة والرابعة ثم يسلمون معه. ثم يسلمون معه. لكن هتبقى مشكلة واحدة وهي أن نية المأموم الآن تقدمت نية الإمام. لأنه بهذا يكون نيته للصلاة هذه متأخرة عن نيتهم هم لهذه الصلاة. فهذه جوزها بعض أهل العلم إذا كانت لحاجة واستدلوا عليها بصلاة أبي بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قد ائتم مع أن النبي جاء بعد دخول أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة ثم جاء أبو بكر النبي بعد ذلك وصلى وأتم أبو بكر ب النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر. فهنا تقدمت النية هنا مأموم تقدمت نيته على الإمام فقال يجوز في هذه الصور والله أعلم. لكنها هي محل نظر تحتاج إلى بحث لكن هذا الذي يظهر لي الآن. نعم نعم خصوصية لا الأصل عدم الخصوصية الأصل عدم الخصوصية. نعم نعم لا لا لا, لا يحمل الائتمام في هذا بمثل التبليغ أو شيء من هذا. نعم وليس أنه إمامان. نعم ومن هنا استفادوا من هذه مسألة صلاة المأموم خلف الإمام القاعد قياما. فمنهم من قال هذا نسخ لما سبق في إشارة النبي لو من جسوا ومنهم من جمع فقال يفرق بين الإمام إذا دخل قائما ثم قعد وبين الإمام إذا دخل قاعدا. فحمل الحال الأول على دخول قاعدا وحمل الحال الثاني على دخول قائما ثم قعد. نعم نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين. الوجه الأول أن يعينها بعينها بقلبه أنه نوى الظهر مثلا.
طيب نقف هنا لأن البحث يطول نقف هنا. نعم في قال ها قال نعم هذا كلام ابن مفلح هذا كلام من طيب شوف ابحث شوف الكلام كلام أهل العلم فيه شوف الكلام غيره شوف كلام غيره اليوم كم نعم بمناسبة اليوم كم هذه في مقطع سمعته هشام البيلي لا يعرف التاريخ فقلت طبعا بينقدح لزينك ايه يعني ان هو جاهل بعلم التاريخ بعلم كذا فالمهم سمعت المقطع لقيت نفس المسألة كده هو اليوم ايه اليوم كذا بس خلاص. فهشام البيلي لا يعلم التاريخ لا يعلم التاريخ سبحان الله يعني حتى كل إنسان عنده شرف المخالفة يعني كيف يستجيز هو وهذه لا تأتي عفوا لأن هذه ما تعيب أحد لا تعرف التاريخ إيه الإشكالية اليوم كم ما تعرف التاريخ هذه تجري على كل أحد يجهل ذلك نعم لكن شوف العنوان لأن مثلا بعض الناس قد لا يفتح المقطع خلاص، يبقى هذا لا يعرف التاريخ. نعم.